بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال، أو عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ستة تلحق المؤمن بعد موته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده. كلامنا في هذا اليوم حول ظاهرة تعد من روائع حضارتنا، وهذه الظاهرة هي ظاهرة الوقف. نبدأ هذا الموضوع بمقدمة قصيرة، وهذه المقدمة أن الحاجات الاجتماعية تتنوع إلى نوعين. هذه الحاجات موجودة في كل مجتمع من المجتمعات وفي كل أمة من الأمم، حتى الأمم البدائية، حتى الأمم المغلة في البدائية لها هذان النوعان من الاحتياجات. النوع الأول الحاجات المعنوية، كل مجتمع له مجموعة من الحاجات المعنوية. ما هي هذه الحاجات المعنوية؟ من جملة هذه الحاجات المعنوية الحاجة إلى العبادة، الإنسان يحتاج إلى العبادة، يحتاج إلى التوجه إلى الله، يحتاج إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذه حاجة فطرية في كل إنسان وفي كل مجتمع. إن تلاحظوا حتى المجتمعات البدائية هذا الشيء يذكره علماء الآثار الذين بحثوا في المجتمعات، يقولون: ما رأينا مجتمعا من المجتمعات، حتى المجتمعات البدائية، إلا وفي ذلك المجتمع يوجد هنالك معبد. الآن هذا المعبد قد يكون في شكل مسجد، وقد يكون في شكل كنيسة، وقد يكون في شكل بيت النار. المجوسيين لهم بيت معبد يقال له بيت النار، يشعلون في ذلك المعبد النار ويعبدون هذه النار. فأكو هنالك مسجد، وأكو هنالك كنيسة، وأكو هنالك بيت النار، وأكو هنالك صومعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن في كل مجتمع يوجد هنالك معبد، هذه حاجة أساسية لكل مجتمع. هذا النوع الأول ويقال له الحاجات المعنوية. النوع الثاني من الحاجات، الحاجات المادية. كل مجتمع يحتاج إلى مأكل ويحتاج إلى مشرب ويحتاج إلى منكح، إلى سائر الاحتياجات المادية. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية، إذا أمننا للمجتمع احتياجاته، احتياجات المادية واحتياجات المعنوية، شنو الأثر لذلك؟ هذا المجتمع يكون مجتمع متعادل، هذا المجتمع يكون مجتمع مستقر، هذا المجتمع لا تحدث فيه الاضطرابات الاجتماعية. ليش؟ لأن حاجات المعنوية مؤمنة، حاجاته المادية مؤمنة، فلماذا يقوم بالإخلال بالنظام الاجتماعي؟ لماذا يقوم بإحداث الفوضى بالمجتمع؟ لماذا يقوم بالتعدي على الآخرين؟ الإنسان اللي حاجاته المادية أمنت، الإنسان اللي حاجاته المعنوية أرويت، هذا يكون إنسان مستقيم، هذا يكون إنسان متوازن، هذا يكون إنسان معتدل. أما إذا واحد ما أمنت حاجاته المعنوية، هل يكون إنسانا معتدلا؟ هل يكون إنسانا مستقيما؟ أنتوا اذهبوا إلى السجون، إلى المعتقلات، لتروا المجرمين. من هم المجرمين اللي في هذه المعتقلات؟ الذين قتلوا، الذين سلبوا، الذين غصبوا. من هم ذولا؟ واحد إما يعاني نقص الحاجات المعنوية، ما أرويت هذه الحاجات المعنوية، شايفين واحد من أهل المساجد والحسينيات في السجون، في سجون الإجرام يعني، شايفين واحد في هذه المجالس يعتدي على الآخرين؟ ما. وإذا أكو نادر جدا، الناس اللي بعيدين من هذه الأجواء هم الذين يقومون بهذه الجرائم. فإما إنسان لم تشبع حاجاته المعنوية، بعيد عن الله، بعيد عن الدين، بعيد عن الإيمان، وإما إنسان لم تشبع حاجاته المادية. لذلك أكو في الحديث الشريف، كاد الفقر أن يكون كفرا، الفقر كاد أن يكون كفرا. وفي حديث آخر عجبت، لعل هذا الحديث مروي عن أبي ذر رحمة الله عليه، عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. هذا الإنسان اللي ما عنده قوت يومه، هذا الإنسان اللي يدخل في بيته يشوف طفل يبكي من الجوع لأنه ما عنده طعام، هذا كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه؟ أبو ذر لا يدعو إلى ذلك، ولكن يكشف عن قضية طبيعية. ما قضية طبيعية؟ المجتمع اللي ما أشبعت حاجات المادية، ما أشبعت حاجات المعنوية، هذا المجتمع تجدونه مليء بالاضطرابات والعقد والمشاكل والفوضى الاجتماعية. جاء هنالك رجل إلى حرم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كان جاي من بلد آخر وقد انتهت نفقته، ما عنده شيء، ولا يعرف أحدا في هذا البلد، ويخجل أن يمد يده إلى الآخرين، مو كل إنسان يتمكن يمد يده إلى الآخرين، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أكو بعض الأفراد الناس يتصورون أنهم أغنياء وما عندهم شيء، لا يسألون الناس إلحافا، وهذا يجي يقعد بعض المسجد يمد يده، ما يمكن، تاجر انكسر في تجارته لا سمح الله، هذا يجي يقعد بعض المسجد يمد يده، هذا ما يتمكن، لا يتمكن. إذا ماكو جهات تحتوي هؤلاء الأفراد، إذا ماكو مؤسسات تحتوي هؤلاء الأفراد، كيف يعيش هؤلاء الأفراد؟ رجل في بلد غريب نفدت نفقته، شو يسوي هذا؟ جوعان، اعتراه الضعف، جاء إلى حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه، هاي حقيقة في الواقع. خاطب الإمام الحسين صلوات الله عليه، أنت تشوف حالي، أنا ما أتمكن أتكلم من الجوع والعطش، أنت تشوف حالي، إما أن تصنعوا لي حلا، يخاطب الإمام صلوات الله عليه، وإذا ما سويتوا لي حال أنا أفطر أن أسرق من ذهب الحضرة، لأنه ذهب أكو في الحضرة، قناديل كانت كذا، إذا ما سويتوا لي حال أنا أسرق من هذا الذهب. وخرج من الحضرة لكن بقلب منكسر، وإذا به يرى خادم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، هذا العالم الكبير جاء إليه وقال له الشيخ يريدك في البيت. هو ما يعرف الشيخ، ذهب إلى الشيخ الأنصاري كأنه كان جاي إلى كربلاء لزيارة مثلا أو لشيء، فقال له الشيخ، دفع إليه مبلغ، وكان هذا الرجل سيدا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال هذا مال أودعه جدك عندي، خذ من هذا المال. ثم التفت إليه وقال له، وإياك أن تمد يدك إلى ذهب الحرم، هذا محرم، هذا لا يجوز من الناحية الشرعية. هذه حقيقة، الإنسان المحتاج قد يمد يده إلى ذهب الحرم. هذه الحاجات، الحاجات المادية، الحاجات المعنوية، ما هو الحل لها؟ من جملة الحلول العظيمة التي وضعها الإسلام لهذه المشاكل قضية الوقف. الأوقاف، الأوقاف يعني شنو؟ الأوقاف يعني المساجد، هذا وقف. الأوقاف يعني الحسينيات، الأوقاف يعني الآبار، آبار بئر ماء، كثير من القرى يحتاجون إلى بئر ماء ما عندهم. في هذا الحديث الذي ذكرناه، هو قليب يحفره، قليب يعني بئر، واحد يحفر بئرا في تلك القرية يستفيد منه أهل تلك القرية، هذا عمل مشكل، هذا عمل يصعب على واحد منا، ما أظن أن الأغلبية يصعب عليهم هذا العمل، ما صعب على الأغلبية أن يحفر بئرا في قرية، هذا أمر ممكن، هذا أمر مو مشكل، وهذه البئر قد تبقى مئات السنوات، ويشرب من هذا البئر ألوف الظمآن. إرواء الظمآن هواي إلى أجر عند الله سبحانه وتعالى، كلش إلى أجر عند الله، إرواء واحد ظامئ، مو فقط إنسان، حتى حيوان، حيوان ظامئ واحد يرويه، هذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وفي أحاديثنا، هذا الحديث مو فقط مروي من طرق المخالفين، حتى في كتبنا هذا الحديث مروي، إن امرأة دخلت الجنة في كلب، كانت تمر على صحراء فرأت كلبا أجلكم، هذا الكلب يلهث من العطش. هاي الأشياء اللي الآن نشوفها في بعض بلاد الغرب هاي مو أشياء عندهم، هذه أشياء كانت عندنا من قديم الأيام موجودة في رواياتنا. ما لهم حق يفتخرون بحضارتهم اللي يسموها حضارة إنسانية. بعض الجوانب الإنسانية في بعضهم، ولكن الإسلام سبقهم إلى ذلك قبل 1000 عام، قبل أكثر من 1000 عام الإسلام قال هاي الأشياء. فرأت هذا الحيوان عطشان دا يلهث من العطش، فجاءت وأخذت شيئا وأدخلته في البئر. كان واحد ينقل أنه أخذت ثوبا وألقته في البئر، الثوب شوي امتص من الماء، ثم أخذت هذا الثوب وأخذت تعصره في فم هذا الحيوان. وهذه المرأة كانت مرأة بعيدة عن الله، هذا العمل سبب لها التوبة وسبب لها المغفرة. كل هذا العمل الصغير، إن امرأة دخلت الجنة في كلب، وإن امرأة دخلت النار في هرة. أخذت هذه الهرة حبستها في غرفة وما أطعمتها وما سقتها، وبقيت هذه الهرة وبقيت وماتت جوعا وعطشا. هذا العمل سبب ابتعادها عن الله وحرمانها من التوفيق، والله تعالى أدخلها النار في هذه الهرة. يعني واحد مو بإمكان هذا العمل أن يحفر بئرا في منطقة من المناطق وتبقى له صدقة جارية وتلحقه بعد موته. في هذا الحديث المروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، 6 تلحق المؤمن بعد موته، لأنه واحد إذا مات انقطع كل شيء. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذا واحد مات بعد انتهى كل شيء. ما الذي يلحقه بعد موته؟ من اللي يلحق في قبره؟ ما هو الشيء الذي يدخل النور في قبره؟ ما هو الشيء الذي يدخل الروح والراحة في قبره؟ هو هاي الأشياء. ولا واحد راح انتهى، ولد يستغفر له، ابنه أو بنته رباها تربية صالحة مثلا تستغفر له وتستغفر له. هذا الاستغفار، هاي المبرات، هاي الخيرات تروح إلى قبر الأب. ومصحف يخلفه أو يخلفه، مصحف، واحد يوقف مصحف في مسجد من المساجد، كم واحد يقرأ هذا المصحف؟ 100 واحد، 1000 واحد، 10,000 واحد. كتب واحد يقفها لمكتبة دينية، كم ينتفع العلماء والمؤمنون من هذه الكتب؟ هذا الكتاب يبقى 100 عام، 200 عام، 300 عام، قد يسبب هداية إنسان. الكتب التي تهدي، الكتب التي تهدي، هذه الكتب تهدي هداية. تأسيس مكتبة دينية هذا جدا مؤثر، وقف كتب لمكتبة دينية هذا جدا مؤثر. إذا يهدي واحد فقط هو يكفيها. ومصحف يخلفه هذا إلى أثر، وغرس يغرسه، شجرة يغرسها ينتفع بهذه الشجرة، اللي جاء من بعده انتفع بهذه الشجرة. الله سبحانه وتعالى يجعل ثواب هذا الانتفاع له. وقليب يحفره، يعني بئر يجون يشربون من هذه الماء من هذه البئر، هذا يلحقه بعد موته. وصدقة يجريها، مسجد يبنيه، حسينية يبنيها. وسنة يؤخذ بها من بعده، السنة الصالحة، واحد يسوي شيء جديد في المجتمع مما لا يكون بدعة. مو واحد يسوي بدعة، لا، شيء جديد مجتمع ما يعرف شيء، مو موجود فيه ذلك الشيء، أنتوا سويتوا هذا الشيء في هذا المجتمع، الناس تعلموا منكم، لأنه الشيء في بدايته يحتاج إلى تعليم، تعلموا الناس. إذا تعلم الناس تمشي، إذا الناس تعلموا على شيء يمشي ذلك الشيء. أنتوا علمتوا الناس على سنة حسنة، الناس تعلموا، يبقى لكم ثوابها وسنة يؤخذ بها من بعده. لذلك حقيقة ينبغي على كل واحد منا، كل واحد منا بمقدار قدرته بمقدار إمكانيته، أن يحاول أن يخلف أثرا من هذه الآثار. إذا يتمكن مسجد، حسينية، مكتبة، كتاب، بئر، أي شيء من هذا القبيل، هذه كلها تلحقه بعد موته. في حديث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجل يغرس خرسا في حائط له، حائط يعني بستان، كان عنده بستان وهو يغرس، عمل جيد وما في إشكال، ولكن بالنتيجة هذا العمل عمل مربوط بالدنيا. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يلفته إلى الآخرة ولو بعمل بسيط، ولو بعمل قليل، فوقف عليه صلى الله عليه وآله فقال: ألا أدلك على غرس أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأنقى؟ أنت دا تغرس هذه الأشجار، أدلك على شيء أفضل من ذلك؟ قال: بلى فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله، وجهه إلى عمل بسيط جدا أفضل من الدنيا وما فيها، هو هذا العمل البسيط. فقال صلى الله عليه وآله: إذا أصبحت وأمسيت في الصباح قل هذه الكلمات، وفي المساء قل هذه الكلمات، إذا أصبحت وأمسيت فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التسبيحات الأربع، كلمة كلمات في ثواني، ولكن هذه الكلمات أفضل من الدنيا وما فيها، فإن لك بذلك إن قلته بكل تسبيحة 10 شجرات في الجنة وهن من الباقيات الصالحات. هذه هي الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا الرجل رجل كان حقيقة مؤمن، شوف إذا هذا العمل البسيط له هذا الثواب العظيم، فما بالك بالأعمال العظيمة، الأعمال الأكبر من ذلك. قال الرجل: أشهدك يا رسول الله إن حائطي هذا، يعني هذا البستان، صدقة على فقراء المسلمين من أهل الصفة. إذا هالشكل كلمة بسيطة لها هذا الأجر العظيم عند الله، فكيف إذا واحد يتصدق بأمواله في سبيل الله؟ هذا شنو الجزاء عند الله؟ إن حائطي هذا صدقة على فقراء المسلمين من أهل الصفة، لأن جماعة كانوا فقراء في صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض المؤرخين كأنهم ذكروا أنهم كانوا 300 أو 400 واحد كانوا، فهذا صدق لهم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات المذكورة في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا مات لا تغنيه أمواله. هذه رواية. الرواية الثانية يرويها صاحب المستدرك، مستدرك الوسائل رحمة الله عليه، ويروي هذه الرواية عن جابر، يقول: لم يكن في الصحابة، يعني في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ذو مقدرة إلا وقف وقفا، يعني جميع أصحاب رسول الله إلا الفقراء منهم اللي ما يتمكنوا، كل واحد منهم خلف وقفا، لم يكن في الصحابة ذو مقدرة إلا وقف وقفا. الرواية الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يتبع الميت ثلاثة، الإنسان عندما يموت ثلاثة أشياء تتبعه: أهله وماله وعمله، هؤلاء الثلاثة يأتون ويشيعونه إلى قبره، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. الأهل يرجعون، المال يرجع، الذي يبقى مع الإنسان هو عمله. في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. القبر فيه حرارة، ما الذي يطفئ هذه الحرارة؟ الصدقة. الصدقة بالمعنى الشامل لكل أعمال الخير. وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، يعني الذي بنى مسجدا يأتي يوم القيامة تحت ظل هذا المسجد، الذي بنى حسينية يأتي يوم القيامة تحت ظل هذه الحسينية. وإنما يستظل المرء في يوم القيامة تحت ظل صدقته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.